أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى المائز الثاني من مميزات العصر الثاني للحديث عند الشيعة الإمامية أو الدور الثاني، وكانت الميزة الأولى في العصر الثاني هي ميزة تأليف الكتب الأربعة، وأخذنا هذه الكتب الأربعة بالتفصيل لبيان نفس الكتب ولمؤلفها. وصلنا إلى الميزة الثانية في الدور الثاني من أدوار الحديث عند الشيعة الإمامية. الميزة الثانية هي تأليف كتب الأدعية والزيارات. ولا بأس قبل الدخول في بيان هذه الكتب التي ألفت لجمع الأدعية والزيارات أن نعرج ولو قليلا على بيان أهمية الدعاء، سواء كان على الفرد على الصعيد المعنوي أو على نحو الصعيد المعرفي. طبعا من المعروف لدينا أن الأدعية والزيارات لها ارتباط معنوي في المدعو وهو الله تبارك وتعالى، وكذا الأئمة المعصومين عليه السلام من ناحية الزيارات وغيرها. هذا هو المعروف من الأدعية والزيارات، وهذا البعد الروحي في الارتباط مع المدعو شيء جدا مهم في حياة الإنسان، إذ أن الإنسان يعني ذو بعدين، بعد مادي ويحتاج في تنميته إلى البعد المادي من الطعام وغيرها وكذا، وفيه أيضا بعد معنوي وهو بعد الروح، والروح أيضا لها غذاء ولها طعام ولها كذا، لكن هذا الغذاء والطعام هو معنوي، فتحتاج إلى أن تتجرد عن المادة هذه الروح وتتعلق بالماورائيات، أن تتعلق بالله تبارك وتعالى وفي الغيب عموما. فجعلت الأدعية لأجل سد هذه الحاجة في الروح الإنسانية، وهي حاجة جدا ضرورية لا يمكن لأي إنسان على وجه الكرة الأرضية قاطبة، حتى الملحدين حتى الزنادقة الذين ينكرون وجود الإله هم في الأخير عندهم هذا البعد الروحي، ولكنهم هم طمسوه بسبب ما اقترفوه من ذنوب وما جروا فيه على أنفسهم، لكن بالنتيجة هو لابد أن يستجيب يوما من الأيام إلى هذا البعد الروحي ويرتبط بالله تبارك وتعالى. وخير شاهد على ما أقول ما مر بنا في هذه السنة في جائحة كورونا، نجد أن حتى هذه الدول التي هي ربما توصف بأنها ليست بدينية، الدول الأوروبية، كلهم التجأوا إلى الله تبارك وتعالى، حتى أن الدولة البريطانية نصبوا تمثالا فيه يد مرفوعة إلى السماء في الدعاء، وكتبوا عليها قد انقطعت سبل الأرض فعلينا أن نلتجأ إلى سبل السماء. حتى هذه الدول مع غطرستها مع كبريائها مع قوتها مع كذا تجي مرحلة لابد أن يعترفون بالعجز وعن التوجه إلى الله تبارك وتعالى. وما أوتيتم من قوة إلا شيء قليل، القوة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان هذا فد شيء، وأن القوة الإلهية أعظم بكثير من هذه التي يمتلكها الإنسان. فعلى أي حال الإنسان يروح ويرجع في الماديات في غيرها ينغمس، لابد أن يجي هذا نداء الفطرة في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. زين، هذا الشيء إذن شيء موجود في الإنسان لا يمكن إنكاره، لكن التعلق في الله تبارك وتعالى وفي أوليائه يراد له نمط خاص، يعني ما يمكن لأي إنسان أن يعرف كيف يرتبط بذلك العالم. يعني مثلا كما إحنا لما نريد نقوي جسمنا من ناحية الأكل وكذا ونأكل الأكل الصحي، نحتاج إلى من يعلمنا كيف نأكل، ربما تكون هذه الأكلة مضرة، ربما تكون أكلة مع أكلة أخرى مضرة اجتماعها يعني في جسمي، فنحتاج في ذلك إلى أن نروح إلى الطبيب ويميزنا الأكل النافع، الأكل اللي بكذا فيتامين لازم تأكله، والأكل اللي كذا بلا لا تأكله بتعد عنه. يعني كما أنه البدن أيضا يحتاج إلى المعرفة فيما يحتاج إليه جيد من أكله وكذا، فكذلك الروح في الارتباط بذلك العالم تحتاج إلى المعرفة في كيفية الارتباط، في كيفية التعلق بذلك العالم وهو الله تبارك وتعالى. ولا يمكن لأي إنسان أن يحيط بهذا الشيء. هسه في علم الماديات مثلا عندنا الأطباء وكذا ذو الاختصاص ويمكن الرجوع إليهم، لكن ذلك العالم لا يمكن أن نحصل فيه على شهادة الدكتوراه أو كذا في إثبات أنه هذا شيء مهم هذا شيء غير مهم. فولذلك الله تبارك وتعالى هو الذي قام بهذه المهمة في كيفية دعائه وكيفية التعلق به في كيفية مناجاته. وإذا تراجعون القرآن الكريم تجدون يعني كثير من الأدعية لله تبارك وتعالى موجودة في القرآن الكريم، وقد جمعت يعني في كتيب وكذا الأدعية التي وردت في القرآن الكريم. وعادة يعني أصحاب الكتب والأدعية يذكرون يعني تحت كل مثلا دعاء يذكرون هذه الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم، مثلا قوله تعالى على لسان بعض المؤمنين في الله تبارك وتعالى وكيف أنهم مدحهم وذكر دعاءهم في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران آية 193 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخر الآيات. وكذلك أيضا قوله تعالى قل ادعوني أستجب لكم وغيرها من الآيات الكريمة التي حثت على الدعاء وأهميته. لكن الدعاء كما قلنا قبل قليل يراد له فد واحد يعني متخصص في كيفية دعاء الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون هذا عارف بالله تبارك وتعالى ومطلع على مرادات الله تبارك وتعالى وكيف يمكن أن ندعوه وما إلى ذلك. فلا يستطيع أي إنسان أن يقوم بهذه المهمة، مهمة تعليم البشر في كيفية دعائهم لله تبارك وتعالى. فلربما الإنسان يدعو بشيء هو يضره أو يدعو بشيء هو يعني بخلاف ما يريده الله تبارك وتعالى. فقام الأنبياء والأولياء الصالحون بتعليم البشر في كيفية دعائهم لله تبارك وتعالى. طبعا ولا يمكن لأي أحد يعني أن يقوم بهذه المهمة، مهمة دعاء الله تبارك وتعالى بالشيء المطلوب الذي لا إشكال فيه ولا محذور فيه ولا كذا، غير الأنبياء هم الذين علموا البشر في كيفية دعائهم لله تبارك وتعالى. طبعا والأدب أيضا، الأدب في يعني كيف يمكن للإنسان أن يدعو الله تبارك وتعالى وموجودة هذه منصوص عليها في كثير من الأحاديث. يعني سمع مثلا أحد الأئمة عليهم السلام أو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ترديد من عندي أن هذا الشخص مباشرة يدعو الله ربي أعطني ربي كذا ربي كذا ربي كذا. فالمعصوم عليه السلام نبهه أولا أنت لا تبدي بحاجتك مباشرة، حمد الله تبارك وتعالى، مجد في الله تبارك وتعالى، كذا اذكر الثناء على الله تبارك وتعالى، اذكر صفات الله تبارك وتعالى، ثم ابدأ بحاجتك. مو صحيح يعني أنت مباشرة تبدأ بأنه طلب حاجتك، وهذا الشيء متعارف. يعني كما احنا لما نريد نطلب شيء من إنسانين ما نقول له مباشرة السلام عليكم الطيني، نقول له السلام عليكم وكذا، فيه مدحون فيه كذا نوعا ما من الكذا، ثم بعد ذلك نطلب منه هذه الحاجة اللي نريدها. فكذا أدب الدعاء أيضا يعلمونا كيف يمكن أن ندعو لله تبارك وتعالى. ومن هنا جاءت هذه الأهمية العظمى للأنبياء ولأولياء الله تبارك وتعالى بأنهم علمونا كيف يمكن أن ندعو. سمعت من أحد العلماء يقول أنه أستاذي جامع للمعقول والمنقول في العلوم، يقول فأراد هو أن يكتب له دعاء خاص به هو ويسميه دعاء يعني باسم خاص بهذا العالم وما ذكر اسمه. يقول فكتب هذا الدعاء، يقول ثق بالله لما اطلعت عليه فشيء مضحك يعني لا يمكن أن يعني أن يقارن ولو بشيء بسيط من أي دعاء من هذه الأدعية اللي موجودة عندنا. طبعا هو هذا العالم أراد أن يختبر نفسه في أنه يمكن أن يدعو الله تبارك وتعالى من عنده من نفسه من كذا، دعاء فيه مادح فيه تبجيل فيه كذا، في كيفية الدخول إلى الطلب من المراد الإلهي في العطاء في كذا في كذا، طبعا مع غض النظر عن أدعية أهل البيت وأدعية الأنبياء. لأنه لو يمكن للإنسان أن يروح مثلا إلى بعض الأدعية ويألف من عندها دعاء، هو هذا منهم وإليهم، يعني هذا ليس دعاء خاص بك، لا أنت تبتعد جميعا عن حتى جميع الألفاظ والجمل اللي أنت حافظها عن الأدعية من الأدعية زين، والآن أنت تنشئ دعاء من يمك، هذا جدا صعب يعني وليس في شيء نهي. ولذلك أهمية الدعاء جيد أهمية بالغة يجب الاهتمام بها من هذا الناحية من هذه الناحية زين. فإذا هذه هي الفائدة الأولى من الأدعية. طبعا والكلام أيضا نفسه في الزيارات، في الزيارات أيضا نفس الشيء، يعني لا يمكن أن يزار الولي المعصوم النبي الكذا إلا من قبل الشخص العارف بالمزار، إنه شنو مقامه شنو كذا. ولذلك الأئمة عليهم السلام وكذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله علمونا كيف يمكن أن نزور الآخرين. إذن هذه هي الفائدة الأولى باختصار. الفائدة الثانية للأدعية، وهي ربما يقال أنها أعظم من الفائدة الأولى، وهي أن في هذه الأدعية معارف وحيانية ربانية عجيبة وبتسلسل، يعني ليست فقط هي دعاء وكذا، لا، فيها بث لأمور اعتقادية وأمور وحيانية ربما لا تجدها بهذا التسلسل في الأحاديث. شلون؟ الأحاديث ربما يعني لأجل تقطيعها جيد يختلف فيها السياق، ربما يقال هكذا، يعني لما الإمام يتكلم عن التوحيد يتكلم في حديث قليل، يعني مثلا سطر سطرين مثلا، لما يتكلم عن النبوة كذا كذا، لما يتكلم عن الوحي زين. لكن لما تجي أنت للدعاء وتوحيد مثلا الله تبارك على داخل الدعاء، تجد أنه مترابط ترابط عجيب في كيف أن الإمام أو أن الولي كيف يمكن أن يدخل في توحيد الله تبارك وتعالى وإثبات توحيد الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى داخل الدعاء. وهذه معرفة، هذه معرفة ربانية إلهية وصادرة من قبل المعصومين. فلذلك يعني ولذلك ينصون كثير من العلماء على الاهتمام بالأدعية على أنها نصوص معرفية، لا فقط نصوص لأجل سد الجانب المعنوي اللي موجود في الروح، على صحيح هي مهمة، لكن من هذه الجهة أيضا يجب أن نهتم بالأدعية من جهة إضفاء الطابع المعرفي فيها، ولا بد أن نستلهم ما يريده المعصوم وما وصف المعصوم فيه الله تبارك وتعالى. فالشيء يعني لا بد من الالتفات إليه. نذكر مثال، مثلا دعاء عرفة. دعاء عرفة لما واحد الإنسان يقرأ يعني يتعجب هذه المعارف الإلهية العجيبة اللي موجودة في هذا الدعاء. فمثلا نقرأ مقطع من دعاء عرفة. مثلا يقول الإمام عليه السلام: إلهي، ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. ترددي في الآثار لأجل أن أوصل إليك آثار ما شاء الله، فهذا راح توجب أنه أكون بعيد عنك وعن المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. يعني أريد أترك هذه الآثار، أريد أوصل لك مباشرة. ثم يقول عليه السلام: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ كيف يمكن أن يستدل عليك بالآثار والحال أن هذه الآثار هي في وجودها محتاجة إليك؟ فكيف يكون المحتاج إليك هو الدليل إليك؟ شيء غريب، شنو من المضمون هذا موجود في دعاء الإمام عليه السلام. ثم يقول: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ شيء غريب، يعني دعاء عجيب عجيب غريب. كيف يمكن أن تكون الآثار ظاهرة وأنت مخفي حتى نحتاج إلى ظهورك في الاستدلال عليه من على هذه الأشياء الظاهرة؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذا الدعاء وين تلقاه؟ هيك مضمون عجيب غريب. هذا الإمام يريد يقول لا يمكن الاستدلال على الله تبارك. طبعا هذا يسمونه يعني البرهان الصديقين، يعني هو يستدل على الله بالله تبارك وتعالى ولا نحتاج إلى شيء غيره. فإذا هذه شوف دعاء معرفي، هذا أمور معرفية، أدلة وحيانية على وجود الإله تبارك وتعالى وكيفية الوصول إلى الله تبارك وتعالى. يا من دل على ذاته بذاته، كما في مطلع دعاء الصباح. فإذا هذا الأمر الثاني الذي يجب أن ننتبه له في مسألة الأدعية وكتب الأدعية. زين، أما ما يخص الزيارات أيضا نفس المقام. إحنا لابد أن نعرف أئمتنا المعصومين عليهم السلام، وخير ما يمكن أن نعرف به أئمتنا عليهم السلام ما علمونا هم عليهم السلام في كيفية زيارتهم بعد مماتهم، ونعرف مقاماتهم من خلال هذه الزيارات. فلما نسمع مثلا الإمام الصادق عليه السلام يزور مثلا والده الإمام الباقر، أو يزور أمير المؤمنين عليه السلام وينعته بهذه النعوت: أشهد أنك قتلت مظلوما. هذا يعطينا هذا المعرفة أن الإمام الحسين مثلا مات مظلوما. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، جيد، يعطينا هذه المعرفة. أشهد أنك في مقام العليين، أشهد، وهكذا. هذه كلها معارف يجب أن نأخذها على أنها نصوص وحيانية تكشف لنا العمق الحقيقي للمعصوم، العمق الحقيقي للمزار، زين، سواء كان للنبي أو للمعصومين عليهم السلام. زين، فإذا الزيارات في بالإضافة إلى بعد يعني إعطائها البعد المعنوي والثواب وغيرها، فكذلك هي تعطي المجال المعرفي. زين، هذه النقطة الثانية المهمة في مسألة الدعاء. طبعا المسألة الثالثة اللي هي بديهية، النقطة الرابعة اللي هي الثواب، الثواب والأجر في الدعاء. الدعاء له أجر وثواب أيضا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، جيد، فالدعاء أيضا له من هذه الجهة أهمية، وهي ثواب كل إنسان لما يدعو الله تبارك وتعالى في دعاء الأيام، في دعاء الصباح، في دعاء كميم، دعاء كذا، هذا كلها أكيد لها ثواب، وكذلك في من في الزيارات ثوابه وأجر من زار النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وثواب من زار أمير المؤمنين عليه السلام، وهكذا. فإذا الأمر الأول هي الأدعية أهميتها من جهة إعطائها الجانب المعنوي والجانب الروحي، وقلنا هذا لا يمكن أن يحصل يعني بسهولة، لأنه يراد له ضوابط ومعرفة في كيفية دعاء الإنسان لله تبارك وتعالى أو للأولياء، فقام الأولياء بهذه المهمة. ثانيا قلنا أنها فيها الطابع المعرفي الوحياني الإلهي، المعارف العجيبة اللي ربما لا تجدها في غير الأدعية، وكذا لا تجدها في غير الزيارات. إذا تريد تعرف مقام المزار، مقام الإمام، انظر إلى زيارته، انظر إلى زيارة أمين الله للإمام زين العابدين عليه السلام، كيف زار جده أمير المؤمنين عليه السلام. وانظر أيضا إلى زيارة الإمام مثلا الصادق عليه السلام إلى الإمام الحسين عليه السلام، انظر زيارة عاشوراء إلى الإمام الحسين عليه السلام، وانظر ما هي المعاني اللي موجودة فيها، وهكذا. زين، إذا من جهة المعرفة. ثالثا من جهة شنو؟ الثواب، وهذا شيء واضح. زين، بقى أمر واحد، وهو أنه هذه الأدعية والزيارات بما أنها أيضا رويت لنا عن الأئمة عليهم السلام، يعني هذه الأدعية والزيارات أيضا وقعت تحت الأسانيد، روية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه دعا بكذا دعاء، عن الحسين عليه السلام دعا بكذا دعاء، عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله دعا بكذا دعاء، وكذا بالنسبة لمن إلى الزيارة. زين، هل تقع فيها هذه الأدعية والزيارات ضابطة صحة الأسانيد وعدم صحتها، أو لا تقع فيها هذه الضابطة؟ أو نسأل بهذا السؤال آخر، كيف يمكن أن تثبت أن هذه الأدعية صحيحة وصادرة عن المعصوم، وكذا هذه الزيارات؟ هل أيضا عاملها نفس معاملة الأخبار أيضا اللي تحتاج إلى صحة سند، إذا كان المخبر واحد أو تواتر أو استفاضة، أم كيف نعاملها؟ طبعا الجواب عن هذا السؤال أنه هي أيضا تقع، هي أيضا بما أنها أيضا رواية لكنها لدعاء، وكذا رواية لكنها لزيارة، أيضا تقع تحت منصة الأحاديث والأخبار والأسناد، لكن ليس الطريق الوحيد لإثبات هذه الأدعية والزيارات هو خبر، هو السند، وإنما يوجد هناك طريق آخر ربما يكون في الأدعية والزيارات أعظم من غيره في باقي الروايات وكذا، اللي هو شنو؟ اللي هو النظر إلى المضمون، النظر إلى المضمون للدعاء والزيارة. فمن غير المعقول أو لا يمكن تقريبا، يعني من ناحية الاستحالة يعني مو العقلية العادية، لو نظرنا إلى دعاء عرفة يستبعد أن يكون، طبعا في الجملة نتكلم في جملة دعاء عرفة، يستبعد أن يصدر من غير المعصوم، ما يمكن هكذا معارف إلهية عجيبة. على وصف أحد العلماء يقول عندما يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي يقول يمكن أن يصعق هذا الإنسان لما يقرأ دعاء عرفة، المعارف يعني المعارف العجيبة الغريبة فيه. فأصلا أنها نقول أن هذه، هل هذا الدعاء صادر أو مو صادر فنعتمد فيه على قول زرارة، نقول إحنا نعتمد فيه على قول زرارة مثلا لأنه صادق أو مو، هو أصلا هل يمكن أن يصدر هكذا كلام من إنسان آخر غير المعصوم؟ ما يمكن. يعني أنا جاي أتكلم في الجملة وليست فقرة فقرة، لا، في الجملة لا يمكن أن يصدر هكذا دعاء من غير المعصوم، دعاء عرفة، دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء كميل، دعاء الصباح. ومن اللطائف أنه بعض طلبة العلم سأل أحد الأعلام أنه ما هو الدليل على صحة دعاء الصباح، قال له موجود أكو دليل على صحة دعاء الصباح ونسبته إلى الإمام عليه السلام. فقال شنو الدليل؟ قال له هو الإمام يقول يا من دل على ذاته بذاته. قال شنو يعني؟ قال له هو هذا الدعاء نفسه يدل بذاته على أنه بذاته صادر عن المعصوم. قال لا يمكن أن يصدر هكذا دعاء أن يصدر أمن عن غير المعصوم. يا من دل بذاته على ذاته، يعني نفس هذه القاعدة نطبقها على جميع الأدعية وكذلك على جميع الزيارات. فنفس هذه الأدعية بذاتها تدل عليها على صدورها عن المعصوم. لكن جاي أقول أنا في الجملة ليست فقرة فقرة. فقرة فقرة نعم ربما تكون هذه فقرة جملة تامة، زين يمكن أن تكون يعني غير صادرة، يعني من ناحية احتمال غير صادرة من المعصوم، لكن في الجملة هذا الحديث نقول أنه صادر، يعني لا يمكن أن يكون إنسان قد كذب هذا الحديث أو أكذب هذا الدعاء والعياذ بالله. يعني هو الذي أنشأه من ذاته ونسبه إلى الإمام، يقول هذا ما يمكن هكذا. زين من ناحية الفقرات إذا أردنا أن نستشهد بفقرة، أنت الآن تقول شيخنا أنت قلت من ناحية الفقرات القليلة مثلا هذا يمكن، يعني يمكن أن تكون فقرة واحدة من دعاء كمين هاي مو من الإمام عليه السلام وإنما أزيدت مثلا من قبل الرواة، أقول هذا ممكن، لكن يمكن معالجتها بالاستدلال في هذه الفقرة مثلا والاعتماد عليها في الاستشهاد المعرفي. شلون نستفيد فيها؟ من خلال جمع القرائن، نشوف هذا المقطع من الآية من الدعاء هل ورد له مضمون آخر في باقي الروايات، في باقي الأدعية، في باقي ما جاءنا من الكلام في القرآن الكريم. فش نسوي؟ نجمع القرائن، نجمع قرائن على أن هذه الجملة اللي هي مثلا جملة يا من دل بذاته على ذاته، نفرض مثلا هذا المثال، هل هذه الجملة لها أيضا مضمون آخر في باقي الروايات؟ هي صحيح هذا المضمون ورد في دعاء الصباح، لكن هل ما يعضده في باقي الأدعية؟ فإذا وجدنا مثلا في دعاء كميل أيضا نفس هذا التعبير، ووجدنا كما قرأنا الآن في دعاء عرفة أيضا موجود نفس هذا التعبير، جيد، ووجدنا أيضا في القرآن الكريم أيضا نفس هذا التعبير في باقي الزيارات وكذا، فهذه كلها نخليها كشواهد، جيد، نجمعها على صحة صدور هذا المقطع من الإمام. هذه نسميها إحنا التجميع الفقري، التجميع الفقري، يعني نجمع القرآن على كل فقرة فقرة من هذه المقاطع ونستشهد على صحة صدورها من الإمام إذا أردنا أن نستدل بخصوص هذه الفقرة. أما الدعاء بالمجمل، الدعاء ككل، فهو قلنا في المجموع لا يمكن أن يصدر عن غير المعصوم. طبعا إذا كان هذا الدعاء عليه سند صحيح فمن باب أولى تكون بعد قرينة أفضل، يعني بالإضافة إلى أنه للقرينة الأولى اللي ذكرناها أنه لا يمكن أن يصدر هكذا كلام عن غير المعصوم، وقلنا أيضا تجميع الفقري لصحة فقرات الدعاء، بالإضافة إلى ذلك كان عندنا مثلا دليل من ناحية السند، يعني الأخبار والأحاد كلها مثلا أو الرواة كلهم ثقات، فهذا بعد خير على خير. لكن ليس الاعتماد فقط وفقط على، يعني في الاعتبار بالزيارات والأدعية على خصوص السند. فلذلك أنت خذها قاعدة الآن في ذهنك، هذه الأدعية اللي موجودة مثلا في مفاتيح الجنان، هذه الأدعية هي بذاتها تدل على ذاتها، لكن قلنا من ناحية الإجمال لا من ناحية التفصيل. أما من ناحية التفصيل فأعطيتك الطريقة لاتباع صحة هذه الروايات. هذا ما أردنا بيانه باختصار شديد لأهمية الدعاء والزيارة وكيفية الرجوع إليهما من ناحية الاعتبار وعدم الاعتبار. غدا إن شاء الله ندخل في الميزة الثانية، وهي ما هي هذه الكتب التي ألفت في هذا الباب، يعني في باب الأدعية والزيارات. نتركه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.